أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبر أو لا قبل ونعت بمشتق ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي المنتسب والمنتسب. لا زال الكلام في النعت وقد تقدم تعريفه وحكمه من ناحية الإعراب والمطابقة وما إلى ذلك، ووصل الكلام إلى أنه هل يصح في النعت أن يكون جامدا أو لا، هل يجب في النعت عليكم السلام أن يكون مشتقا أو لا. في البداية لابد من أن نعرف معنى المشتق ما هو ومعنى غير المشتق ما هو. فالمشتق هو اللفظ الذي أو هو الاسم الدال على معنى وصاحبه. إذن الاسم الدال على معنى وعلى صاحب هذا المعنى، كما في مثل قولك ضارب، فإن ضارب تدل على المعنى الذي هو الضرب، ومضافا إلى دلالتها على الضرب تدل على صاحب الضرب من هو، فاعل الضرب من هو. فعن لا تعينه بالاسم، لكن فرق بين أن نقول ضربا وبين أن نقول ضارب. فعندما تقول ضارب تشعر بأنه ما معنى ضارب، يعني ذات متصفة بأنها وقع منها الضرب، بينما عندما تقول ضرب لا تجد أن الكلمة تكون دالة على صاحب الحدث حينئذ. هذا هو الذي نعبر عنه بالمشتق. وبما أننا سميناه المشتق فينبغي أن نخرج عنه المصدر. لماذا؟ لأن المصدر أصل الاشتقاق وليس مشتقا ومأخوذا من شيء. فعلم أن هناك شرطين حتى يتحقق معنى المشتق. الشرط الأول أن يكون مأخوذا من شيء، مشتقا من شيء، منتزعا من شيء، يعني ليس هو الصياغة الأساسية، ليس هو أصل الاشتقاق، فخرج بذلك المصدر. وعندما قلنا وهذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون دالا على الحدث وعلى الذات المتصفة بالحدث. فإذا اجتمع هذان الشرطان صدق المشتق. فأي لفظ فيه دلالة على الذات زائد الدلالة على الحدث فهذا وليس بمصدر فهذا ما نعبر عنه بالمشتق. قالوا الآن إذا عرفت المشتق وغير المشتق، طبعا نحن عرفنا المشتق، غير المشتق هو ما اختل فيه أحد الشرطين، إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون غير دال على ذات متصفة بالحدث ولو لم يكن مصدرا. مثل رجل، رجل صحيح دال على ذات، لكن هذا الرجل بأي حدث هو متصف؟ ليست دالة على ذات متصفة بحدثين، فليست بمشتق، وهي ليس مصدرا. الآن البحث يقع أنه هل يجوز في النعت أن يكون من كلا القسمين المشتق وغير المشتق، أم أنه لا بد أن يكون من قبيل المشتق ويتعين فيه ذلك ولا يجوز لغير المشتق أن يكون نعتا. ومنشأ هذا السؤال من أين؟ من أين ينشأ هذا السؤال؟ الآن إذا أردت أن تصف شخصا، هل مثلا تقول مثلا زيد علم أن تقول زيد عالما؟ هل تقول مثلا زيد خب مثلا ماذا يوجد لدينا أسماء غير مشتقة مثل مثلا مثل بحرا؟ هل يجوز أن يكون النعت غير مشتق؟ يجيب المصنف على ذلك بأنه لا بد في النعت أن يكون مشتقا، ولا يمكن له إلا أن يكون مشتقا، ولا يمكن أن يكون من قسم غير مشتق، لأن المراد من النعت بيان صفة من أوصاف الذات كما تقدم، والذي يتكفل ببيان المعنى والذات هو اللفظ المشتق أو غير المشتق؟ اللفظ المشتق. أما غير المشتق كالعلم مثلا، كالمصدر أو كبحر، فهذا لا دلالة فيه على الذات متصفة بالحدث. إذن لماذا منعنا أن يكون النعت غير مشتق؟ نقول لأننا عندما نريد أن ننعت، الغرض من النعت ما هو؟ من الوصف ما هو؟ أن نبين اتصاف الذات المسمات بزيد مثلا اتصافها بوصف، والذي يدل على ذات متصفة بوصف هو المشتق ليس غير، فبالتالي كل ما هو غير المشتق لا يحقق الغرض من الوصف الذي هو بيان اتصاف الموصوف بوصف، والذي والوحيد الذي يحقق هذا الغرض هو المشتق. فبالتالي القاعدة، مفترض أن تكون القاعدة ماذا؟ أنه لا يجوز لغير المشتق أن يكون نعتا، أن يكون وصفا. نعم، ورد السماع بوجود ألفاظ غير مشتقة وقد وقعت نعتا، كما في قولك زيد ذو مال، أو مثلا هذا رجل ذو مال، ونحن نعرف أن ذو ليست مشتقة لأنها ليست وصفا أصلا وليست دالة على المعنى زائد الذات، ذو لا دلالة فيها على الحدث، إذن كيف صح وقوعها نعتا؟ هذا إذن خلاف القاعدة، لأن القاعدة ماذا تقتضي كما تقدم؟ أن لا يكون النعت إلا مشتقا، وهذا ليس مشتقا. وقد ورد السماع بذلك كثيران، أو كما لو قلت هكذا، مررت بصديق رجل، أنا أتحدث عن الشيخ أكبر مثلا وهو صديقي، فأقول لكم مررت بصديق رجل، فوصفت صديقي برجل فجعلت رجل نعتا، مع أن رجل ليس مشتقا وإنما دال على مجرد الذات، فهل هذا خلاف القاعدة أو لا؟ نقول القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون الوصف الذي نريد أن نجعله نعتا يحمل معنى الذات المتصفة بالحدث، فهناك ألفاظ بذاتها تدل على ذلك، تدل على الذات المتصفة بالحدث وهو المشتق، وهناك ألفاظ أخرى وإن لم تكن بذاتها تستطيع أن تدل على الذات المتصفة بالحدث، إلا أنها بعد التأويل، بعد إعمال المتكلم لعناية فيها، تصبح قادرة على تحمل الذات المتصفة بالحدث، فهي وإن لم تكن مشتقة لفظا إلا أنها مؤولة بالمشتق. من الذي أولها؟ لست أنا، وإنما المتكلم الذي أولها، وهذا ما يشعر به العرف عندما تقول مررت بصديق رجلا، يعني بصديق متصف بصفات الرجولة. فرجل وإن كانت جامدة إلا أنها في تأويل المشتق برجل موصوف بالرجولة. وكذا الحال في مررت برجل ذي مال، فإن ذي بمعنى صاحب، وذي مال صاحب المال، فتكون في معنى المشتق، فلذلك جاز أن تقع نعتا. فأيضا هذا يكون على وفق القاعدة. نعم، لو أثبتت لنا أن العرب تكلموا وجعلوا بعض الألفاظ التي ليست مشتقة وليست مؤولة بالمشتق لو جعلوها نعتا، كنا نقول حينئذ هذا على خلاف القاعدة. لكن قاعدتنا ماذا تقتضي؟ نريد مقامنا ما هو؟ مقام الدلالة على اتصاف الموصوف بوصفه، فنحتاج إلى ما يدل على ذات زائد الوصف. الآن هذا الذي يدل لا يهمنا هل هو يدل بلفظه وبذاته وبمادته وصيغته، أم أنه يدل بعد إعمال العناية العرفية والتأويل العرفي، لا يهمنا، المهم أن هذه الدلالة تتحقق. فإذا يكون هذا على خلاف، يكون هذا على وفق القاعدة وليس على خلافها. واضح المطلب؟
يعني غير مستقل ما مصدر ما جامد أو المصدر ما مصدر.
حتى المصدر سيأتي أنه يصح أن تصف به، مثل زيد عدل، وحينئذ يكون في تأويل المشتق كما هو أحد الآراء في المسألة، يعني زيد عادل. المهم أن هذا اللفظ ما هو المراد منه؟ نتكلم عن المراد لا عن المعنى الموضوع له. تعرفون الفرق بينهما، بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. هذا في الأصول ينبغي أن تكونوا إما قرأتموه أو ستقرؤونه. المعنى الموضوع له يعني المعنى الثابت له في كتب اللغة. المعنى المستعمل فيه، الآن المتكلم ماذا يقصد من كلامه؟ فرق بينهما، ربما يكون يقصد نفس المعنى، ربما يقصد شيئا آخر. نحن لا يهمنا المعنى الموضوع له، الآن الذي يهمنا مقام الدلالة، عالم الاستعمال، المعنى المستعمل فيه لا الموضوع له. واضح؟ فإذا هذا يكون على وفق القاعدة. لا ينعت إلا بمشتق، هذه القاعدة. لكن هل هذا المشتق يشترط أن يكون مشتقا بلفظه أو يكفي أن يكون مشتقا بعد التأويل لفظا أو تأويلا؟ واضح تأويلا، لأنه وإن لم يكن مشتقا إلا أنه في تأويل المشتق. فإذا القاعدة تتطلب معنى مشتقا، والمعنى المشتق قد يتأدى بلفظ مشتق وقد يتأدى بلفظ مؤول بالمشتق مفسر بالمشتق. يوجد سؤال شيخ هارون؟
يعني لماذا أجاب قوله إلا بمشتق؟ يكفي صحيح؟
نعم، لكن حتى لا يتوهم أن المصدر مثلا ليس مشتقا فلا يصح أن نصف به، فنبه أنه مشتق، مقصودي من المشتق ما هو؟ ما يعم المشتق اللفظي والمشتق التقديري. هذا نعم، إذا كان المصدر مشتقا فبعضه مشتق، لكن المقصود من المشتق هنا، شوف الآن يوجد إشارة إلى ذلك. المصنف ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول والمراد بالمشتق هنا. لماذا قال هنا؟ يعني هناك له معنى آخر في مكان آخر، له معنى ثاني. نعم، المأخوذ كل ما ليس بأصل الاشتقاق من الأسماء والأفعال نسميه مشتقا، هذا المعنى ليس مقصودا هنا، وإنما الذي نقصده هنا المأخوذ من المصدر، لكن بشرط أن يدل على المعنى وصاحبه. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر، يعني من أصل الاشتقاق، سواء قلت بأن أصل الاشتقاق هو المصدر أو هو الفعل، للدلالة على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل مثل ضارب يدل على ذات متصفة بالضرب، مضروب اسم المفعول ذات متصفة بأنه وقع عليها الضرب. والصفة المشبهة باسم الفاعل مثل حسن ذات متصفة بالحسن، وأفعل التفضيل مثل أفضل ذات متصفة بالفضل مع الزيادة. خط
يعني
هذا يكون خبرا حينئذ،
يعني نسبه مثلا بأنه يكتداد ينتسب مثلا بالرجولة.
هذا نعم يصح، لكن في مثل هذه الجملة زيد رجلا لا يكون نعتا، يكون خبرا. وشرط النعت أن يكون موافقا لمنعوته في التعريف والتنكير، فعلى هذا رجل لا تصح أن تكون نعتا لزيد، لا لأنها ليست مشتقة لأنه يمكن أن نؤولها، لكن لأنها متخالفه في التعريف والتنكير. لذلك أنا مثلت بصديق رجلا حتى يكون هناك تطابق. نعم هذا يصح. والمؤول بالمشتق مثل ماذا؟ كاسم الإشارة. اسم الإشارة يمكن أن يقع نعتا، فإنه وإن لم يكن مأخوذا من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، لكنه في تأويل قولنا المشار إليه، والمشار إليه اسم مفعول واسم المفعول مشتق. نحو مررت بزيد هذا، فهذا ماذا نعربها؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل جار نعت. أي مررت بزيد المشار إليه، الذي أصفه بأنه مشار إليه. وكذا ذو التي بمعنى صاحب، احتراز عن ذو الموصولة. والموصولة الآن يدخل الموصول. نحو مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال. وذو وإن لم تكن مشتقة، لكن ما أولناها به وهو صاحب مشتقان. هذا مر معنا في بحث الأسماء الستة وفي بحث اسم الموصول، لا نعيد هنا، نأخذ أخذ المسلمات. فرق بينهما من ناحية المعنى، ذو مال يعني ليس المقصود مررت برجل الذي مال، وهذا حتما ليس مرادا، إذن هي هنا بمعنى صاحب. نعم، عندما تقول مررت بزيد ذو قامة ليس المقصود مررت بزيد صاحب قامة، لا، مررت برجل أو بزيد الذي قام. ومررت بزيد ذو قامة، أو لماذا ذو قامة مع أن رجل مجرور؟ أنه تقدم معنا أن أسماء الموصول مبنية، وذو التي بمعنى الذي مبنية على السكون الذي على الواو. أي القائم بزيد ذو قامة، الذي قام ما معناها؟ مؤولة بمعنى القائم. والمنتسب الاسم المنسوب أيضا، مررت برجل قرشيا أو قرشيا، يعني منسوب إلى قريش أو منتسب إلى قريش، فقد أولناها بمنتسب أو بمنسوب وكلاهما مشتاق.
منتسب أو بحدث أو ذات منتسب
ذات المتصفة بمعنى.
نعم. ولكن في شبكة يعني كمنا تقول أقولنا مثلا منتسبة ذات المتصفة بالحدث.
نعم، فليكن هو الحدث هكذا، لكن ليس كل معنى حدثا. لماذا؟ لأن الحدث أخذ كالحركة، وهناك من المعاني ما لم يؤخذ فيه الحركة. الحدث يعني الآن يحدث ويحصل، وهناك حركة فيه. وليست كل المعاني هكذا، هناك معاني جامدة وساكنة وليس فيها حركة، مثلا من قبيل صاحب مال مثلا، هذه صاحب تدل على معنى، لكن هذا المعنى ليس، لم يحدث شيء اسمه صحبته للمال، هذه الصحبة للمال صفة ملاصقة له، ليست أنها تحدث وتذهب. ونعت بجملة منكرة، انتهينا من النعت المفرد. هل يمكن للنعت أن يكون جملة؟ يقول نعم، كما أن الخبر يمكن أن يكون جملة، الحال يمكن أن يكون جملة، فكذلك الحال في النعت فإنه أيضا يمكن أن يكون جملة. لكن الفرق بين جملة النعت وجملة الحال ما هي؟ عبارة معروفة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت. الجملة التي يظهر منها أنها تبين وصفا ما لموصوف ما، نسأل إن كان موصوفها معرفة فنقول هذه جملة حالية فتعربها والجملة واقعة في محل نصب حال، وإن كانت بعد موصوف النكرة فنقول هذه الجملة في محل نعت. الآن النعت ماذا يكون مرفوع ومنصوب ومجرور بحسب المنعوت ما هو، بخلاف الحال له حكم واحد لأن الحال ليس من التوابع، حال حكمه مستقل أنه منصوب بخلاف النعت. بما أنه تابع في الحكم الأعرابي فلابد أن نبحث عن الحكم الأعرابي للمنعوت ما هو. خب لماذا هذا الفرق بينهما؟ يقول لأن جملة الخب لأنه شرط الحال أن يكون صاحبها معرفة، والجملة التي تكون نعتا مؤولة بالنكرة. جملة مؤولة بالنكرة، فإذا عندما نجد معرفة فهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الجملة التي بعدها نعتا، وإلا لزم عدم التطابق بين النعت والمنعوت. إذا كان المنعوت معرفة، أنت ماذا تدعي وماذا تقول لنا أيها المصنف؟ أن الجملة النعتية هي في تأويل النكرة، في قوة النكرة، يعني هي نكرة. فإذا كان الموصوف معرفة فهذه نكرة، فلازم عدم التطابق بينهما في التعريف والتنكير، وقد عرفنا أن ذلك غير جائز. فعندما نجد موصوفا وكان هذا الموصوف معرفة فلا يمكن للجملة بعده إلا أن تكون جملة حالية. وكذلك الحال عندما يكون الموصوف نكرة، فإنه في هذه الحالة لا يمكن في الجملة التي بعده إلا أن تكون جملة وصفية. لماذا؟ إن الموصوف نكرة، والجملة حتى تكون حالا لابد أن تتوفر فيها شروط الحال، ومن جملة شروط الحال أن يكون صاحبها معرفة، وقد فرضناه نكرة. إذا وجدنا أن الموصوف نكرة تعين في الجملة التي بعده أن تكون نعتا ولا يمكن أن تكون حالا، لأن شرط الحال أن يكون صاحبه معرفة، والفرض أنه نكرة. وإذا وجدنا الموصوف معرفة لم يجوز في الجملة التي بعده إلا أن تكون حالا، لأن الجملة النعتية جملة في قوة النكرة وبتأويل النكرة، وإذا كانت في قوة النكرة وجعلناها نعتا لمعرفة لزم عدم التطابق بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير، وهذا مخل بكونها تابعا. إذن واضح ما هو المدرك في هذه القاعدة؟ بقيت نقطة واحدة يعني أنا ذكرتها، لكن ما هو دليلها؟ يقول الجملة النعتية مؤولة بالنكرة، ما الدليل على ذلك؟ لماذا الجملة النعتية مؤولة بالنكرة؟ سلمنا أنه لا يمكن للحال لجملة الحال أن تقع بعد نكرة، لكن لقائل أن يقول نحن ننكر أن الجملة النعتية مؤولة بالمعرفة بالنكرة، وحينئذ فيجوز في الموصوف إذا كان معرفة يجوز احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون هذه حال وصاحبها معرفة، والاحتمال الثاني أن تكون هذه نعت. من قال بأنها مؤولة بالنكرة؟
بالتنكير
خاف
والنكرة يعني غير معين يعتني والمعرفة معين.
لا، الجملة نفس جملة النعت لماذا يجب أن تكون نكرة؟ هو يقول هذه الجملة نكرة. خب الآن نسأل قبل أن يتبع. نعم، قبل أن يتبع. الآن المعرفة لماذا لا يصح أن يكون بعده نكرة؟ لماذا عفوا؟ معرفة لماذا لا يصح أن يكون بعده نعت؟ خب النعت من قال أن النعت ينحصر في النكرة؟ الآن ألا تقول مررت بزيد القائم ومررت برجل قائما، فتجد أن النعت المفرد يجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة. نعم، يجب المطابقة. فلماذا في النعت الجملة يتعين أن يكون النعت الجملة نكرة؟ واضح السؤال الآن؟ مع قطع النظر عن المنعوت الآن، نحن نعرف أنه يشترط المطابقة، لكن نسأل سؤالا أنه لماذا لا يجوز في الجملة النعتية إلا أن تكون نكرة؟
تؤول
بنكرة. خب تؤول بنكرة، لماذا لا نستطيع أن نؤولها بمعرفة؟
بين الحال والنعت.
يعني شوف بعبارة ثانية، سلمنا أن الحال لا يمكن أن يكون صاحبه إلا معرفة.
لا، النعت بنفسه مؤكد يعني.
لا هنا نتحدث عن الجملة، هو أول مشتق يوجد، تقول القائم وتقول قائم، فيوجد فيه معرفة ويوجد فيه نكرة. إذا سلمنا أن الواقع بعد أو أن الجملة الحالية لا يمكن أن تقع إلا بعد المعرفة، عليكم السلام، لكن لا نسلم أن الجملة النعتية لا يمكن أن تقع بعد المعرفة لقائل أن يقول هكذا. لا نرد الآن، نحن نصوغ الإشكال، لكن لا نسلم أن الجملة النعتية يجب أن تقع بعد النكرة. لماذا؟ لأنه نحن نرى أن النعت المفرد يمكن أن يكون معرفة كما أنه يمكن أن يكون نكرة، فليكن النعت الجملة أيضا تارة مؤولا بالمعرفة وتارة مؤولا بالنكرة. وحينئذ فهذه القاعدة المشهورة التي هي الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعود، ننكر الشق الثاني منها، أو عفوا ننكر الشق الأول منها، أنه بعد المعارف يجوز أن تكون أحوالا ويجوز أن تكون معارف. فحتى لا يرد هذا الإشكال لابد أن نفسر قوله أو أن نجد دليلا لقوله وهي مؤولة بنكرة، لابد أن نجد دليلا لقوله هذا. أما إذا مجرد أن يقول لنا هكذا فتوى لا تؤول بنكرة، خب أنا لا أقلدك حتى ألتزم بذلك، تريد أن تعطيني حكما فأعطني الدليل عليه. من قال الآن؟ العربي يتكلم، العربي يقول مررت برجل قام أبوه، لكن لا يقول لنا أن قام أبوه هذه هي حال أو هي وصف.
نحوي كلمات العرب تنتج من تعرف الحال بعد المعارف، من تعرف
من قال، يعني من قال أنه هو بالحال دائما يشترط أن يكون صاحبها معرفة، هذه فهمنا، لكن من قال أن جملة النعت يجب أن تكون نكرة؟ لا نحتمل أنها تكون معرفة وحينئذ يمكن لصاحبها أن يكون معرفة؟ من قال؟ العربي لم يتكلم بذلك.
ولكن كما قلنا يعني معرفة تقريبا المعروف، يعني ليس لا يوجد إبهام فيه، صحيح؟ معرفة لا يوجد إبهام فيه. والشروط أو لماذا جاء بالنعت؟ لإيداع أو لإتمام ماذا؟ يعني صاحبه. ومتى نقول أنه الإيداع؟ فيما إذا وجد الإبهام.
والإبهام في النكرة لا في المعرفة.
يعني في النكرة. حينما نأتي بالمعرفة ونأتي بالنعت على المعرفة، كأنه يعني قد حصل، يعني قد عرفناه، لماذا تواجه؟
الآن واضح دليل الشيخ هارون. لو سلمنا ما تذكر، لكان ينبغي أن نمنع من صحة قولهم مررت بزيد القائم، لأن القائم نعت ونعت الإيضاح وزيد معرفة، فلا تحتاج إلى إيضاح. هل تسلم بأن هذا ممنوع؟
هنا يعني لنميز بين الحال والنعت، يعني في جملة لنميز بين الحال والنعت، والنعت إنما نحق نشوف إنه عنده قوة، يعني قوة التأويل، عنده قوة النكرة
بالنعت؟ يعني بحسب المعنى هكذا؟
نعم بحسب المعنى، يعني هذا نميز.
الآن مررت بزيد قام أبوه، مررت بزيد قام أبوه، هذه قام أبوه حال أو نعم؟ لماذا؟
لأنه معرفة زيد.
لأن من قال أنه لا يصح أن يقع بعد المعرفة نعم؟ هو هنا السؤال، يعني ناقشوا في أصل المبنى، يعني يمكن لنا يعني هكذا حتى نناقش، يعني يمكن لنا أن نقول لهم نحن ننكر أصل القاعدة. الآن أنا لن أجيب عن السؤال حتى تبحثوا، ابحثوا أنه لماذا الجملة النعتية مؤولة بنكرة كما ذكر، حتى نستطيع بعد ذلك أن نرى أن هذه القاعدة التي ميزوا فيها بين الجمل الحالية والجمل الوصفية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. إذا لابد أن نفتش عن هذا التعليل. لماذا الجملة النعتية مؤولة بالنكرة كما يقول المصنف؟ نعم، بعضهم ادعى أنه يجوز في الجملة النعتية أن تقع بعد المعرفة، لكن نوع خاص من المعرفة، المعرفة التي لا زالت تحتوي على إبهام وغموض، يرحمكم الله. مثل ماذا؟ مثل المعرف بآل الجنسية. تقدم معنا في بحث آل التعريف أن آل تأتي لثلاثة معاني، للاستغراق وللعهد وللجنس. فالتي للجنس صحيح هي معرفة، لكنها تعرف الجنس المفهوم العام. وما دمنا نتحدث عن الجنس، فهل يعني أننا نتحدث عن شيء واضح ومحدد، عن مصداق معين، أو نتحدث عن شائع في الأفراد؟ شائع في الأفراد. فهو صحيح معرفة، لكنه فيه رائحة من النكرة. لأنه شو ماذا نقول في تعريف النكرة؟ ما دل على شائع في جنسه. فهناك حالة تقارب بين المعرف بأهل الجنسية وبين النكرة. مثلا تقول الرجل خير من المرأة، وهذه الرجل خير من، كما لو أنك قلت رجل خير من المرأة، من امرأة مثلا، كما أن هذا لا يحدد مصداقا معينا، كذلك رجل لا تحدد مصداقا معينا. فلأن المعرف بأهل الجنسية هو قريب من النكرة، قال يجوز في الجملة النعتية أن تكون، يجوز في الجملة الواقعة بعدها أن تكون نعتان. واضح الآن؟ إذن هناك خلاف في المعرف بأهل الجنسية، هل الجملة الواقعة بعده نستطيع أن نعتبرها جملة نعتية، أم أننا لابد أن نعتبرها جملة حالية؟ يوجد خلاف. المشهور أنه هذا وإن كان دالا على شائع في الجنس، لكنه معرف، لأن آل علامة للتعريف، وهذا لتعريف الجنس. طبعا هناك فرق بينهما، يعني بين النكرة وبين المعرف بآل الجنسية، يمر في الأصول، يبحث عنه في الأصول. ويفترض، ما أدري، في الحلقة الثانية موجود إشارة له. على كل حال، فإذن هذا معرفة، والجملة النعتية مؤولة بالنكرة فلا تستطيع أن تقع بعد المعرفة، هذا المشهور. وذهب قوم إلى أنه لا، هذه المعرفة بأهل الجنسية ما دامت دالة على الشياع، فإذا صح في الجملة الواقعة بعدها أن نعتبرها نعتان. نقرأ الآن. يقول تقع الجملة، نعم، خب الآن فقط مسألة صغيرة، أنه إذا جاءت الجملة نعتان فهل يشترط فيها شروط؟ يقول نفس الشروط التي تقدمت في جملة الخبر. ما هي الشروط؟ أنه لا بد أن تكون هذه الجملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. كذلك هنا لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف. وكذلك الحال في الجملة الحالية أيضا نفس الكلام. تقع الجملة نعتا كما تقع الجملة خبرا وكما تقع الجملة حالة. وهي يعني والجملة النعتية مؤولة بالنكرة. ما ذكر دليلا، فلا بد لنا من دليل، وإلا لا نقتنع بالقاعدة التي أعطيتمنا إياها. ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، يعني ولأجل هذه المسألة أنها مؤولة بالنكرة لا ينعت بالجملة إلا النكرة. نحن مررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة. طبعا الآن غدا لن أقبل أنني مثلا أن أسمع جوابا أنني ما وجدت، بحثت وما وجدت. يوجد عشرات الكتب تحت في المكتبة، وحتما الجواب موجود في أحدها إن لم يكن في جميعها. ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد أبوه قائم أو قام أبوه، وإنما تكون في الجملة في هذه الحالة نعتية، جملة حالية. وزعم بعضهم، هذا الخلاف في المعرف بأل الجنسية، أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، يجوز نعتها بالجملة، هذه بالجملة متعلقة بقوله نعت، يعني يجوز نعت، يجوز في المعرف بالألف واللام الجنسية أن ينعت بالجملة. ننعته بأي شيء؟ بجملة النعت. هذا هو المقصود من بالجملة هنا، يعني نعته بالجملة، هذا متعلق بقوله نعم. وجعل منه يدعي دليل أنه في هناك أدلة سمعية غير الدليل الذي ذكرنا. وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل هذه آل الجنسية، لأنه لا يتحدث عن ليل بعينه ولا يتحدث عن كل ليل مثلا بزعمه، ماذا وصفه؟ نسلخ منه النهارا، وهذه جملة وصفية. وقول الشاعر يعني وجعل منه قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، على اللئيم وهذه آلة الجنسية، ويسبني جملة واقعة بعده وهي ظاهرة في الوصفية فتكون جملة نعت. فنسلخ صفة لليل بزعم هذا الزاعم، ويسبني صفة للئيم، ولا يتعين ذلك، لا يوجد دليل لك لا في الآية ولا في البيت، لا يتعين، لأنه ما تذكره مجرد احتمال، وهناك احتمال آخر وهو أن تكون هذه الجملة حالية. إذن أنت تدعي دليلك ماذا كان؟ دليلك القطع، برهانك ماذا كان؟ الآية والبيت. والدليل حتى يكون برهانا لابد أن يكون يقينيا، ونحن أبرزنا لك احتمال الخلاف فزال اليقين. إذن ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. ما هو مقصود الناظم من قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا؟ إلى أنه أشار بقوله كذا وكذا إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفتان من ضمير يربطها بالموصوف، كما كان في جملة الخبر هكذا. نعم هذا الضمير قد لا نجده في بعض الأحيان، لكن لا نقول هو أصلا غير موجود، بل نقول هو محذوف لوجود دليل يدل عليه. الآن يأتي بأمثلة، يوجد جملة وصفية حذف منها الضمير الرابط للدلالة عليه، كقول الشاعر وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. الآن أنا ومثلا الشيخ هارون أصدقاء، فالشيخ هارون ذهب ولم يعد 10 سنوات لم أره، فأنا أقول ما أدري لماذا لا يتصل بي، لا يكلمني، لا يتحدث معي، أغيرهم تناء، هل غيره البعد عني، التناء البعد، وطول الدهر والزمان أم مال أصاب أم أنه صار غنيا فنسيني؟ التقدير هو الشاهد أين؟ أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا، مال أصابوا، فمال نكرة وأصابوا جملة نعت وحذف منها الضمير، فبدل أن يقول مال أصابوه قال مال أصابوا. لماذا حذف الهاء؟ قبل الدلالة عليها لوضوحها. المقصود من أصابوا ليس أصابوا مثلا الطعام، أصابوا المال، فإذا يوجد دليل يدل على المال فحذف الهاء. وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا يوما، هذا هو المنعوت. جملة لا تجزي فيه هي جملة النعت، لكن فيه حذفا. الآن هذه فيه كيف حذفت؟ يوجد خلاف، بعضهم يقول فيه حذفت مباشرة، وبعضهم يقول أنه في البداية حذف فيه فبقيت الهاء فصارت لا تجزيه ثم بعد ذلك حذف الهاء، لكن هذا لا دليل عليه، إن هذا مجرد رجم بالغيب، من قال أنه هكذا فعل؟ أي لا تجزي فيه فحذف فيه. وفي كيفية حذفه يعني حذف فيه في هذا المثال قولان، أحدهما أنه حذف بجملته، ما معنى بجملته؟ فسره دفعة واحدة، كله حذف دفعة واحدة. والثاني أنه حذف على التدريج، فأولا حذفنا فيه فبقيت الهاء فحتى لا تنفصل وصلناها بالفعل فصارت تجزيه، فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه. أما الجملة الطلبية يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. تدريجا يعني على خطوات، ليس دفعة واحدة، فعلى خطوات. مثلا الآن مرة أنا أقترض منك مثلا 10,000 تومان، مرة عندما يأتي وقت الدين، يأتي وقت الدين أدفع لك 10,000 كاملة دفعة واحدة مرة واحدة، ومرة لا أعطيك إياها تومان تومان مثلا إلى آخر العمر، فهذا يسمى تدريجا يعني على خطوات. تماما. ها نعم هو
صرف هنا يعني واسلة المنزل لكن أنا جنبت خبر للمنزل.